بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى عناوين النشرة: حكومة تصريف الأعمال تقر التمويل وهيئة الإشراف.
سلفة لوزارة الداخلية بقيمة 22 مليار ليرة لبنانية لتأمين النفقات الضرورية للانتخابات النيابية.
زيارات واتصالات مكثفة والنقاش في أمد التمديد. حرم من المطارنة وفتوى من قباني ضد التمديد.
قانون انتخابي جديد.
مئات في آخر أيام الترشيحات والصفد أبرز العازفين.
في محاور مدينة القصير.
المنار تستطلع جديد العمليات العسكرية في القصير. مناورات الداخل الإسرائيلي تبلغ ذروتها. عودة الاشتباكات المتقطعة إلى طرابلس. عشرات الضحايا في سلسلة تفجيرات في العراق. أهلا بكم. اشتدت الأزمة ولم تنفرج حتى الآن. أزمة لبنان السياسية نافست اليوم أحداثه الأمنية وما يعصف به من ترددات الحرب السورية. حكومة التصريف التي انصرفت عن الأعمال منذ استقالت عادت اليوم لتضع الانتخابات على سكة التنفيذ وفق القانون النافذ بعد أن نفذت كل محاولات التوافق نيابيا، لكن حكوميا كان التوافق سهلا، كل لغاية في نفسه. شكلت هيئة الإشراف ومولت الانتخابات وثبت موعدها في 16 من حزيران. قالها رئيس المجلس ومعها 8 من آذار: إما التمديد وإما 60 في ظل غياب التوافق على قاعدة عض الأصابع ومن يصرخ أولا. ذهبت الأكثرية السابقة إلى الحكومة وقرنت القول بالفعل فاستحقتها 14 من آذار وأسقط في يدها. ظاهر الأمور يوحي بانتخابات واقعة لا محالة، لكن الواقع يشي بغير ذلك. زيارات ولقاءات بدأت عشية عطلة نهاية الأسبوع بلقاء الخليلين جنبلاط، لقاء أسس لمروحة مشاورات واسعة تولاها جنبلاط والخليلان كل في اتجاه والعنوان تمديد منطقي ما فوق السنة ونصف لا تمديد شكليا لستة أشهر. الخليلان قريبا جدا إلى الرابي للوقوف على رأي العماد عون، وجنبلاط نجح نسبيا بإقناع الحريري بسنة ونصف، لكن العقدة في بعبدة على حالها. رئيس الجمهورية الحامل سيف الطعن بالتمديد تلقف زيارة دعم من البطريرك الراعي، سبقها حرم كنيسي من المطارنة وفتوى تحريم من المفتي قباني بحق التمديد. التمديد هو الأرجح والمجال متاح حتى آخر الشهر، لكن وعلى سبيل الاحتياط الواجب تدفق المرشحون إلى وزارة الداخلية في اليوم الأخير، وبين منتصف الليلة ومنتصف 31 من الجاري يخلق الله ما لا تعلمون. أقر مجلس الوزراء إجراء الانتخابات في 16 من حزيران المقبل، وعين هيئة الإشراف على الانتخابات. وفي جلسته الاستثنائية التي انعقدت في قصر بعبدة وافق المجلس على إعطاء سلفة لوزارة الداخلية بقيمة 22 مليار ليرة لتأمين النفقات الضرورية للانتخابات. واعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن الوضع السياسي يقتضي تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، موضحا أن الحكومة استكملت المواضيع القانونية اللازمة لإجراء الانتخابات وفق القانون الساري.
نحن اليوم أصرينا ومشين بقانون 60 والإشراف، واتفقنا على الإجراءات اللازمة بما يتعلق بانتخابات المغتربين حسب ما يقص نص القانون، واتفقنا على الانتخابات ب 16 حزيران، وعملنا كل الإجراءات اللازمة اللي بتقود على ذلك. أنا عم أقول بس بمبدأ الصراحة ومبدأ الواقعية، ما بدي يكون أنا أنه عم نحكي في بموازاة ذلك عم بيسعى للتمديد لأسباب استثنائية موجودة طارئة بالبلد من أسباب أمنية وغيرها. كمان هذا الموضوع قرار بيد مجلس النواب مش بيد الحكومة مصممة على إجراء الانتخابات.
اتخذ المجلس القرارات التالية: الموافقة على التدابير وتأمين الاعتمادات وإعطاء سلفة لوزارة الداخلية بقيمة 22 مليار ليرة لبنانية لتأمين النفقات الضرورية للانتخابات النيابية. تشكيل هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية وفقا لما يلي: الرئيس نديم عبد الملك رئيسا، السيد أندري صادر نائبا للرئيس، سليم قسطة، خلدون نجا، غادة حلاوي، عثمان مجذوب، خليل الهندي، عطلة غشام، وسيمون حداد أعضاء.
المنار واكبت حركة الاتصالات القائمة على خط مشاورات التمديد للمجلس النيابي قبل تاريخ 31 من أيار، كما استعرضت آخر نتائج هذه الاتصالات ومواقف المعنيين الأبرز بهذا الاستحقاق.
كثير من العمل واللقاءات، قليل من الكلام والتصريحات، هكذا كان المشهد على اعتاب 31 من أيار. ففي ظل العجز عن الاتفاق على قانون انتخابي جديد ومع سريان مفاعيل قانون 60 كاملة، طغى حديث التمديد للمجلس النيابي على جوهر النقاشات بين القوى السياسية الرئيسة. رئيس حكومة تصريف الأعمال زار بكركي فيما بدا أنه لجس نبض البطريرك الراعي الذي زار بدوره رئيس الجمهورية. النائب سامي شميل الرافض للصيغة الانتخابية التي جمعت القوات بالمستقبل والاشتراكي حط في عين التين للتشاور بالملف الانتخابي مع الرئيس بري الذي أجرى بدوره اتصالات بجميل الأب والرئيسين سلام وميقاتي. اتصالات جوهرها البحث في المخارج المطروحة للأزمة القائمة وفي طليعتها طرح التمديد. المنار أجرت سلسلة اتصالات للوقوف على آخر المسجدات بهذا الملف والنتيجة كالآتي: لقاء الخليلين مع النائب وليد جنبلاط يوم الأحد انتهى إلى تأكيد الأخير تمسكه بالتمديد سنتين للمجلس النيابي لأسباب عبر عنها علنا، وهو أكد للمنار أنه أبلغهما وجهة نظره وأنه سيتواصل مع حزب المستقبل، وأن على عاتق حزب الله وحركة أمل التواصل مع حلفائهما وتحديدا عماد عون لتأمين الإجماع. الوزير علي حسن خليل قال للمنار أنه التقى يوم السبت النائب فؤاد السنيورة بحضور مستشاري النائب سعد الحريري، محمد شطح ونادر الحريري، وأن اللقاء ذلل الكثير من العقبات، لكن الجواب النهائي سيتبلغه الرئيس بري يوم الثلاثاء على أبعد تقدير. أجرى مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله الحاج وفيق صفا اتصالا ليلة الأحد بالوزير جبران باسيل، وكان نقاش أولي حول فكرة التمديد التي يرفضها التيار الوطني الحر. وعلمت المنار من مصادر مطلعة أن صفا والخليلين قد يزورون الرابي بعد جلسة مجلس الوزراء للتشاور بهذه المسألة. الوزير باسيل أكد للمنار أنهم ضد التمديد لسيما من دون أفق أو اتفاق، فما الذي يضمن الاتفاق على قانون انتخابي جديد وعدم الوصول إلى المرحلة نفسها ولو بعد سنة أو سنتين؟ رئيس الجمهورية أبلغ المعنيين أنه يرفض رفضا قاطعا التمديد وسيطعن به، وهو كرر الموقف أمام وفد من كتلة المستقبل، موقف قد يبدو بلا مفاعيل عملية إذا ما تم التوافق بين الفرقاء كافة على صيغة التمديد. وقد أكدت مصادر مقربة من الرئيس بري للمنار أن موقف الرئيس سليمان هو الذي دفع باتجاه حسم مسألة الاتفاق على صيغة التمديد قبل تاريخ 31 من أيار، فالمجلس النيابي بعد انتهاء العقد العادي في هذا التاريخ لا يحق له عقد جلسة للتمديد من دون توجيه دعوة إلى فتح دورة استثنائية، وهي تحتاج إلى توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة. وكشفت مصادر مطلعة في فريق الثامن من أذار للمنار أن نقاش التمديد غير مرتبط إطلاقا بتشكيل الحكومة برغم محاولات بعض الأطراف الربط بينهما، ولا حتى أيضا بإمكانية التمديد لرئيس الجمهورية.
وزارة الداخلية والبلديات تستقبل في اليوم الأخير من مهلة طلبات الترشيح للانتخابات النيابية مئات الطلبات، وأبرز الغائبين الوزير محمد الصفدي وحتى الساعة حزب الكتائب والرئيس نجيب ميقاتي.
خطوة الترشح على قانون 60 أفضل من عدمها حال المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة في وزارة الداخلية. لغاية اللحظة قارب عدد زوار هذه الدار من المرشحين حوالي 630 مرشحا، أكثر من 230 منهم اليوم، والعدد قابل للازدياد حتى انتهاء المهلة النهائية المخصصة عند منتصف هذا الليل. وزراء ونواب سابقون وحاليون زاروا الوزارة وقدموا أوراق ترشيحهم، ومن أبرز الوجوه مرشحو الحزب الديمقراطي اللبناني والجماعة الإسلامية وحزب الطاشناق وشخصيات سياسية أخرى.
بيروت إلى فترة طويلة مغيبة، ما في تمثيل لأولاد المدينة، النواب اللي كانوا موجودين ما اهتموا بشأن العام بشأن الناس بمتابعة الأمور؟
نحن اليوم قدمنا ترشيحنا عن منطقة عكار عن المقعد العلوي بعكار. نتمنى أنه هالانتخابات تحصل بوقتها.
حزب طلب منا نقدم ترشيحه لنا بهذا الموضوع، مع أنه نحن معترضين على كافة القوانين المطروحة بصراحة. نحن عندنا قانوننا هو أنه لبنان دائرة واحدة ومع النسبية.
اليوم الأخير لم يخلو من المرشحين المستقلين الذين اعترضوا على قرار تمديد مهلة الترشح.
نحن رحنا نقدم الطعن، ما كان يقبل ياخذ المجلس الدستوري لأنه كان ما في عدد مرشحين فوق 128، هلأ صاروا فوق 450، بعدين القانون 245 اللي ألغوا فيه المادة 50 ما عمموا المادة 50 وما إلا المادة 50 مفعول رجعي. نحن عم نطلب حق لحتى يشيلوا الظلم عنا، ما بدنا أكثر من هيك.
أو بدنا وطن ونعمل شيء عصري، أو خلي الإقطاع السياسي والمالي والحزب ويضلوا مسيطرين ويطايلوا هالنواب البواسط.
ومن المرشحين فنانون وعيون عرفناهم على الشاشة الصغيرة.
أنا هيدا شعاري، انتخبوا من مثل لكم لا من مثل عليكم، وانتخبوا من أضحككم لا من ضحك عليكم.
لوائح المرشحين في الوزارة تضم كل الأحزاب والتيارات السياسية ما عدا مرشحي حزب الكتائب ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير المال محمد الصفدي، كما انتقد عدد من المرشحين ما أسموه البيروقراطية التي يعانوا منها داخل أروقة الوزارة.
ومن أمام وزارة الداخلية في الصنايع معنا مراسلنا حسين عواد. حسين، ماذا عن أبرز الوجوه الغائبة حتى الآن عن الترشح، خصوصا أنه لم يبق من المهلة المحددة وفي هذا اليوم الأخير سوى 4 ساعات تقريبا؟
بالفعل غدا كما ذكرت 4 ساعات فقط تفصلنا عن إقفال باب الترشح إلى الانتخابات النيابية وفق 60، ولكن البارز غياب اليوم هو حزب الكتائب. ولكن قد أجريت اتصالا منذ بعض الوقت بنائب رئيس حزب الكتائب فجعان قزي، وأكد لي أن حزب الكتائب سيترشح اليوم وفق قانون 60 وأن عدد مرشحيه هم 16 مرشحا. هذا الكلام منذ نصف ساعة تقريبا، وقال لي أن المرشحين سيقدمون أو سيتقدمون إلى وزارة الداخلية عند الساعة 8:30 تقريبا. ولكن هذا اليوم الماراثوني الطويل غادة الذي بدأ عند الساعة 8 صباحا رست بورصة الترشيحات نحو 230 مرشحا، ولكن الأيام القليلة الماضية أي خلال 5 أيام وصل عدد المرشحين بشكل إجمالي أو إجماليا نحو 630 مرشحا. إنما كما علمنا منذ بعض الوقت أن وزير الداخلية مروان شربل سيعقد مؤتمرا صحفيا عند الساعة 12:00 منتصف الليل بعد إقفال باب الترشح. أما أبرز المرشحين كما ذكر التقرير اليوم هو حزب الديمقراطي اللبناني، الجماعة الإسلامية، حزب التشناق، أبرز الشخصيات السياسية الحزبية والنيابية رفعت عيد، أسامة سعد، إلي الفرزي. في هذه الأثناء يعني أقلام أو أبواب الترشح خالية من أي مرشح بانتظار قدوم مرشحي حزب الكتائب بعد ساعة من الآن بحسب ما أكد لي سجعان قزي في اتصال معه منذ بعض الوقت. غدا،
شكرا جزيلا لك حسين عواد، كنت معنا من أمام وزارة الداخلية. رفض مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني التمديد لمجلس النواب قباني، وفي رسالة له إلى اللبنانيين اعتبر أن التأخير بتشكيل الحكومة يشكل استنزافا للبنانيين. قباني دعا اللبنانيين وأبناء الضاحية الجنوبية إلى قراءة صحيحة لحادث إطلاق الصاروخين على الضاحية الجنوبية.
لا بد من إنجاز قانون انتخابي جديد، فإنه لا يجوز التمديد للمجلس النيابي الحالي، كما لا يجوز التمديد أيضا للمجلس لسنة واحدة أو أكثر، وعلى الرئيس المكلف أن يتحمل مسؤوليته ومعه زعماء الطوائف والأفرقاء السياسيين للإسراع في تشكيل الحكومة. وما حدث بالأمس من إطلاق صواريخ باتجاه الضاحية الجنوبية لبيروت هو دليل على بدايات ومراحل جديدة تأتي في سياق تفجير لبنان من داخله بوجه الجميع.
من جهتهم طالب المطارنة الموارنة بعدم إقرار أي تمديد للمجلس النيابي أو تحديد موعد للانتخابات النيابية قبل إقرار قانون جديد لها. كلام المطارنة الموارنة جاء في بيان لهم بعيد اجتماعهم الشهري.
يكرر الآباء استنكارهم خطف سيادة المطرنين الجليلين بولس الياسجي مطران حلب والإسكندرون للروم الأرثوذكس ويوحنا إبراهيم مطران حلب للسريان الأرثوذكس والأبوين ميشيل كيال وإسحاق محفوظ. يرى الآباء أمام العجز السياسي الذي يصيب البلاد ضرورة التوصل إلى قانون للانتخاب يكون على قياس الوطن، وإنهم يطالبون بعدم إقرار أي تمديد للمجلس النيابي أو تحديد أي موعد للانتخابات قبل أن يعمل هذا المجلس على إقرار قانون جديد لها.
نقلت وكالة رويترز عن معارض سوري تأكيده أن قوات الجيش السوري تسيطر على نحو ثلثي مدينة القصير في ريف حمص، مشيرا إلى فشل المعارضين المسلحين خارج القصير بتخفيف الضغط عن الجماعات المسلحة المتمركزة في المدينة. في هذه الأثناء أحبط الجيش محاولة مسلحين التسلل من بلدة عرسال اللبنانية إلى ريف القصير.
محاور القتال ظلت محتدمة بين الجيش السوري والجماعات المسلحة في مدينة القصير وبعض قرى الريف. فوحدات الجيش السوري التي تحقق تقدما هاما واصلت استهداف معاقل المسلحين وسط وشمال القصير وتحديدا القناصة منهم، فيما تعمل وحدات الهندسة على تفكيك الألغام التي زرعها المسلحون في عدد من شوارع ومنازل المدينة. مصادر سورية أكدت تكبد الجماعات المسلحة خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وبثت بعض مواقع الإنترنت صورة قالت إنها لبلال إدريس قائد ما يسمى كتائب الفاروق في القصير الذي قتل في الساعات الماضية على يد الجيش السوري. الإعلام الرسمي أفاد عن إحباط الوحدات العسكرية فجر الاثنين محاولة مجموعة مسلحة التسلل من بلدة عرسال اللبنانية عبر محور خربة العكارية العبودية في ريف القصير، موقعة معظم أفراد المجموعة بين قتيل وجريح بينهم عدد من متزاعمي الجماعات المسلحة. تضييق الخناق على المسلحين في القصير وريفها دفع هؤلاء إلى الاعتداء على الطواقم الإعلامية، وقد استشهدت الزميلة يارا عباس مراسلة قناة الإخبارية السورية بعد أن استهدفها مع فريق القناة مسلحون قرب مطار الضبعة في ريف القصير.
طبعا نحن متواجدون الآن في منطقة القصير في الريف الشمالي، هذا المعبر الوحيد الذي يسلكه المسلحون لإيصال إمدادات إلى
استهداف الطواقم الإعلامية. رأت فيه الحكومة السورية محاولة من المسلحين لإخفاء حقيقة ما يجري على الأرض.
لو لم يكن الإعلام السوري قد تقدم ربما لم يبلغ ما يريد، ولكن لو لم يكن قد تقدم فعلا في أداء واجباته ومهامه الوطنية والإنسانية والأخلاقية لما استهدف أساسا منذ أول استهداف وحتى الآن.
واشتهرت الزميل عباس بمواكبة عمليات الجيش السوري الميدانية في مختلف المحاور وبالأخص في ريف دمشق وحلب.
ومعنا من مدينة القصير مفادنا حمزة الحج حسن. حمزة، في رسالة سابقة ذكرت أن هناك فترة هدوء وترقب تسود في مدينة القصير، هل ما زال الوضع هذا قائما الآن؟
تحديدا فترة الهدوء نحن نتحدث عن ساعات ما بعد الظهر، ولكن في صبيحة هذا اليوم وأيضا في ساعات التي سبقت هذه الرسالة تحديدا منذ ساعتين اشتدت المعارك في مختلف المحاور في داخل مدينة القصير. يعني الفترة التي تحدثنا عنها عن هدوء كانت قرابة قبل الظهر وأيضا ما بعد الظهر، كما إذا صح إذا تمكنت من السماع الآن تسمع أصوات انفجارات داخل مدينة القصير في هذه الأثناء. إذن عملية استمرت وتجددت خلال ساعات بعد الظهر على مختلف المحاور. أيضا تمكنا من خلال بعض المصادر في الجيش السوري أن نحصل على رقم نهائي لحتى الآن منذ بداية معركة مدينة القصير. نحن نتحدث بحسب مصادر الجيش السوري عن 1000 قتيل من المسلحين إضافة إلى حوالي 700 جريح في داخل أحياء مدينة القصير، وتحديدا حيث تتركز العمليات بما تبقى من أحياء أو أطراف أحياء جنوبية وشرقية غربية، إضافة حيث تتركز في المنطقة الشمالية. أيضا حول عملية مقتل باسل إدريس، أيضا أخيه قتل معه أيضا شقيقه أحمد إدريس، إضافة إلى المدعو حسين رحمي، إضافة إلى حوالي 100 قتيل من المسلحين في منطقة وتحديدا في مدرسة الجورة في أحد أحياء مدينة القصير. إذن العملية مستمرة. اليوم ودعت الطاقم الإعلامي المرافق للجيش السوري في عملياته الزميلة يارا عباس في أحد الأحياء الشمالية لمدينة الأطراف مدينة القصير. عمليا هذا نوع من الاستماتة من المسلحين، وأيضا استخدام آخر أدواته وهو استهداف الأطقم الإعلامية. يمكن القول أن أيضا إضافة إلى تراجعه في مختلف الأحياء وتكبده خسائر فادحة، نحن نتحدث إذن عن حوالي 1000 قتيل منهم يستهدفون الأطقم الإعلامية، إضافة إلى عدم تمكن أي من المجموعات التي تحاول إسناد أو التدخل إلى هذه الأحياء، إلى أحياء مدينة القصير من الخارج، إما من الجرود اللبنانية باتجاه عرسال أو من جهة تل كلخ. وأيضا خلال الساعات الماضية تم إحباط هجوم قتل فيه، تم تأكيد مقتل سبعة مسلحين، إضافة عدد من الجرحى. لم يتم التأكد إذا كانوا من جنسيات لبنانية أو من السوريين، إضافة إلى محاولة ثانية أيضا من الجرود اللبنانية. إذن العملية مستمرة في بعض الأحياء، كما ذكرنا في رسالة سابقة أن المسلحين يطلقون كميات كبيرة من قذائف الهون، إضافة إلى استخدام القناصة. استخدام تحديدا قذائف الهون هو ربما في أحياء بعض الأحياء هو لأنه احتمال المسلحين أن تسقط هذه المنطقة، وبالتالي القضاء أو إنهاء هذه الذخائر حتى لا يتمكن الجيش السوري من إلقاء القبض عليها، إضافة إلى المسلحين الذين سلم بعضهم أنفسهم. هذه معلومة أخيرة ولكن ليست مؤكدة بطبيعة الحال.
أشكرك جزيل الشكر حمزة الحج حسن، كنت معنا من مدينة القصير. وفيما يلي مشاهدينا تقرير أعده الزميل حمزة الحج حسن من مدينة القصير.
يكمل الجيش السوري المرحلة الثانية من معركة القصير. لا حدود ثابتة لخطوط تماس، محاور في كل الاتجاهات تطبق على المسلحين جيوبا وتحصينات.
كان يتعامل الجيش السوري كما تسمعون من خلال الطلقات النارية مع أحد القناصين المتمركزين في الصفوف المتقدمة لهذه المنطقة في أحد أحياء مدينة القصير.
في المقابل مرحلة ثانية من الإشاعات تروج لها قنوات فضائية نجومها متحدثون باسم المعارضة المسلحة.
لا وجود لعناصر النظام أبدا اليوم خلال العمليات العسكرية الدائرة، سواء كان بالقصر أو محاولات الاقتحام.
بخفة رغم ثقل النار والنار الآخر، يرد جنود وضباط الجيش السوري على ورقة الإشاعات الجديدة هذه.
من حكى أنه ما في جيش عربي سوري هون، يعني أنتوا شو بتقولوا بهذا؟
الجيش العربي السوري متواجدين منذ سنتين هنا. شو نحن أشباه هنا؟
نحن هون البديان يجي يشوفنا.
صار لكم تقريبا منطقة القصير؟
صرنا سنتين هون.
إشاعات تضاف إلى سابقاتها. على سبيل المثال الجيش لم يدخل القصير، جوسي استعادها المسلحون، ومجازر في بلدة ربلي لا ضير، طالما أن الأمور تقاس بخواتيمها. على محور آخر تتقدم مجموعة من الجيش باتجاه أحد الأحياء، فيما تستعد المدرعات والدبابات لجولة في مكان ما من المدينة.
أصبح الجيش العربي السوري في منتصف مدينة القصير، واستطعنا سحقهم في معظم ما حشدوا من قوات، استطعنا سحقهم بين قتيل وجريح.
تتحرك آليات ومدرعات ومشاة الجيش السوري على مختلف محاور مدينة القصير، منها من أدى قصته للعلا ومنها من ينتظر معارك الأيام المقبلة. حمزة الحج حسن، جواد حيدر أحمد، علي قميحة، قناة المنار.
بلغت المناورات التي يجريها العدو الإسرائيلي في الجبهة الداخلية ذروتها اليوم حول سيناريو محتمل يتعرض فيه كيان العدو لأسلحة غير تقليدية.
دخلت مناورات الجبهة الداخلية الإسرائيلية يومها الثاني في مرحلة الذروة التي تحاكي تعرض الكيان الصهيوني لهجمات بمئات الصواريخ من لبنان وسوريا وقطاع غزة، وتوقع سقوط آلاف الإصابات وتعرض منشآت حساسة واستراتيجية لإصابات بصواريخ دقيقة وفق سيناريو المناورة. كما تتضمن المحاكاة سقوط صاروخ يحمل رأسا غير تقليدي في إحدى التجمعات السكانية. وراء التلفزيون الإسرائيلي أن السيناريو المفترض للمناورة بات هذه المرة قريبا جدا من الواقع نظرا لتزايد المخاطر التي تواجهها إسرائيل، وستشهد المناورة تعاونا بين قوات الإسعاف والإطفاء والإنقاذ والهيئات المدنية والوزارات المختلفة التي ستهتم بمتابعة شؤون المدنيين أثناء الحرب.
التهديدات تتزايد ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية بشكل مؤثر في الأعوام الأخيرة، فإسرائيل هي الدولة الأكثر عرضة لتهديد الصواريخ في العالم، ونحن مستعدون لكل السيناريوهات.
وتشهد المناورة في مرحلتها الثانية إطلاق صفارات الإنذار في كل أنحاء فلسطين المحتلة لاختبار سرعة نزول المستوطنين إلى الملاجئ والأماكن المحصنة. القناة الأولى في التلفزيون الإسرائيلي ذكرت أن إسرائيل بعثت برسائل لطمأنة دول الجوار كي لا تفسر المناورة بشكل خاطئ خصوصا في سوريا ولبنان.
نعتقد بأن الاستعداد في الأيام العادية يوفر بالضرورة القدرة على التعامل بشكل أفضل مع أوقات الطوارئ.
إلى ذلك اضطرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بعد تهديد المستوطنين في محيط غزة إرسال أبنائهم إلى المدارس إلى عدم إطلاق صفارات الإنذار في هذه المناطق ضمن مراحل المناورة.
من جهة أخرى أفاد مراسلنا في الجنوب أن الجيش اللبناني لم يعثر على أي أثر لمنصات إطلاق الصواريخ في إخراج بلدتي برج الملوك ودير ميماس في الجنوب. وكانت معلومات صحفية قد تحدثت يوم أمس عن إطلاق صاروخ من نوع 107 ملمتر من المنطقة المذكورة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة وأنه سقط عند الطرف الجنوبي لمستعمرة المطلي. وسارعت سلطات الاحتلال الصهيوني إلى إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنتي المطلي كريات شمونة فيما حلقت طائرات التجسس في أجواء منطقة مرج عيون، كما لوحظت حركة استنفار إسرائيلية في المطلي. ونواصل هذه النشرة ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. تعيش منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت حياة طبيعية بعد سقوط صاروخين صباح الأحد، والأهالي يؤكدون أن أحداثا كهذه لم تغير ولن تغير شيئا في مبادئهم أو حياتهم.
لم تثني صواريخ صباح الأحد أهالي الشياح عن متابعة حياتهم، لا بل زادتهم إصرارا على الاستمرار. هنا في شارع مارون مسك تلملم عائلة حجازي أضرار الصاروخ الذي سقط على منزلها. كثر يطمئنون على سلامة العائلة وحضور لافت لوسائل الإعلام الأجنبية، أما العائلة فكلمتها واحدة.
من بعد قصف إسرائيل يعني ما أثرت فينا بيأثر علينا هيك صاروخ؟ لا لا، لأنه نحن أنا بالذات عم بحكي جد، حرب طموس كلها دلتهم.
يعني احنا تعودنا على اكتر من هيك بكتير، احنا كنا اطفال وينزل علينا اطنان من الصواريخ، يعني ما تأخذ هي الوهلة الاولى يمكن اكلوها لانه كانوا نايمين ومش متوقعين، اما بالحروب كان ينزل علينا اطنان من الصواريخ وما كانت تهزنا. يعني
غير عائدته، يعني الصاروخ مش حيغير عائدته، يعني الصاروخ اجى للحظة، صارني 32 سنة حامل هذه العائدة، يعني كم صاروخ بدهم يصمتونا لنغير عائدتنا؟
الأمر عينه في معرض السيارات، تفقد للأضرار ولملمتها وتأكيد متجدد على استمرار الحياة الطبيعية.
مثل هذا العمل الإرهابي الإجرامي لم يؤثر على إرادة الناس وعلى تصميم الناس على التمسك بخياراتها السياسية، ولم تستطع هذه الصواريخ الفتنة أن تؤثر على القناعات وعلى الاستمرار في ذات النهج والخيار السياسي.
الحديد كله بيتعوض، واكيد حنستمر بهالمجال مثل ما نحن كنا ومنضل، وصلنا عايشين بهالبلد قد 40 سنة 30 سنة 40 سنة بعدنا مستمرين، كل يوم بيجينا مشكلة وكل يوم بتجينا قصة، بعدنا نفس الشيء، وبإذن الله بدنا نضل شغالين لأنه أكيد ما فينا نوقف.
المحال التجارية فتحت أبوابها وكذلك المدارس والمؤسسات المختلفة، وحركة الشارع كعادتها لم تتغير.
صواريخ وغير صواريخ نحن ما بنخاف، هذه نفسنا، هذه الروح لله، هو اللي بيخدها مش الصواريخ اللي بتخدها.
ما حدا بهمه شيء، إسرائيل ما بتخوفنا، هو شوي صراصير بيخوفونا. يعني
نحن هاي الشغلات بتزيدنا إيمان وعزيمة ضد إسرائيل،
ما نحن عشنا هالفترة هذه باجتياح اسرائيل وغير اجتياح اسرائيل طبيعي القصة.
واعدين نحن اصلا بحرب تموز ما هربنا، عشت القذيفة حد بالحجاج وما هربنا.
هي العالم كلها بالشارع، هي طبيعية وما في حدا، يعني كل العالم تتابع حياة طبيعية.
إذن لم تفلح الصواريخ في إدخال الخوف أو الهلع إلى نفوس سكان الشياح، فالخوف لا مكان له في قاموس أبناء المنطقة، أما المبادئ فثابتة وتزداد تجذرا يوما بعد يوم.
رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط اعتبر أنه يمكن من خلال مشروع الدولة ضبط أي أحداث مخلة بالأمن والسلم الأهلي، أسوة بما حدث في اليومين الماضيين بإطلاق الصاروخين باتجاه الضاحية الجنوبية. جنبلاط أضاف بأنه سوف يستمر بموقفه الثابت لناحية المتابعة مع الأجهزة المختصة لتوقيف المتورطين بهذا العمل التخريبي وسوقهم إلى العدالة، كما سيستمر بالتواصل السياسي مع مختلف الجهات في المنطقة بما يحفظ الاستقرار والهدوء. يسود التوتر مدينة طرابلس مع عودة عمليات القنص بشكل محدود إلى المدينة، وفيما يقوم الجيش اللبناني بتسيير دوريات داخل الأحياء يرفض الأهالي العودة إلى بيوتهم خوفا من تدهور الأوضاع الأمنية.
بين محاولات تثبيت وقف إطلاق النار وبين تجنب أي خطوات قد تؤدي إلى إعادة شحن النفوس في مناطق التوتر بطرابلس، يمضي الجيش اللبناني بسياسة القدم التدريجي لمحاول القتال في طرابلس كوضع حد للمواجهات العسكرية في جولتها 16 التي خلفت وراءها 28 ضحية و250 جريحا، بينهم 4 شهداء و24 جريحا للجيش اللبناني.
كل معركة عم يروح 4-5 عساكر وعدلهم جرحى لجيش لبناني، بس هاي 16 معركة شو عم يعمل قائد الجيش؟
أو منقول له لرئيس الحكومة ولوزير الداخلية شربيل انه معلش نحن محلاتنا وارثانا عم تنحرق بالبلد، ما حدا احسن من حدا بهيدي البلد، نحن اولاد هيدي البلد.
ويعتمد الجيش اللبناني في خطته الجديدة على تعزيز عامل الثقة وكسر حاجز الخوف لدى المواطنين لدفعهم إلى العودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية في مهمة بدت شاقة في مراحلها الأولى.
امبارحة بالليل انتشر الجيش عنا بكميات كتير كبيرة، والله يعطينا العافية نزلوا على السوق طفوا هالمحلات، جابوا صهاريج للجيش من عندهم طفوا المحلات، ونزل دورية مغاوير قدروا فتحوا الطرقات اللي كانت مسكرة صوب سوق الخضرة، وكان انتشارهم كتير جيد وقدروا هدوا المعركة والله يعطيهم العافية ويحميهم.
مصادر عسكرية في الشمال قالت إن الجيش اللبناني يحرص في خطته على تنفيذ بنود تثبيت وقف إطلاق النار بدءا من التركيز على وقف الخروق الأمنية ومنع المظاهر المسلحة، معتبرة أن لا ضرورة في الوقت الراهن لإزالة كل مظاهر المعركة وأبرزها المتاريس والدشم المنتشرة في محاور المواجهات، انطلاقا من تجارب سابقة كان يشكل فيها هذا الأمر عامل توتير وفي بعض الأحيان سببا في عودة التفجير. فادي منصور، قناة المنار، من مدينة طرابلس شمال لبنان.
عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري الأوضاع الراهنة على الساحات المحلية والسورية مع السفير السوري علي عبد الكريم علي، الذي شدد على حتمية الحوار والحل السلمي للأزمة السورية. بري تسلم من السفير الإيراني غضنفر ركن أبادي رسالة خطية من رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية في إيران علي لاريجاني، مهنئا بمناسبة عيد التحرير والمقاومة.
أن خير سبيل وخير طريق لأجل السيطرة على هذه التشنجات ستكون التركيز على مثل هذه المبادرات التي تطلب بالحل السياسي والحل السلمي حتى لا يحصل أي مشكلة في المستقبل لفرد من الأفراد المجتمع السوري والشعب السوري.
سوريا ترحب بأي جهد سياسي يقود إلى حوار وإلى تسوية سياسية، والتفاؤل مرهون بقدر ما تذعن القوى التي أدارت هذه الحرب وفجرتها ومولتها بأن تقتنع بأنها وصلت إلى طريق مسدود.
استقبل الرئيس ميقاتي المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ديريك بلامبلي وجرى عرض لآخر التطورات على الساحة المحلية والإقليمية. بلامبلي طالب السلطات الأمنية بالكشف عمن يقف وراء الهجوم الصاروخي على الضاحية الجنوبية. ومن زوار ميقاتي مفتي صيدا الشيخ المقال سليم سوسان ورئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان. وتتابعون بعد الفاصل قضية السجون والاكتظاظ. أهلا بكم من جديد. اجتماع في قصر العدل لبحث قضية السجون ولا سيما الاكتظاظ العددي.
في خطوة متأخرة وضع ملف السجون على نار حامية، فبتوجيه من رئيس الجمهورية عقد اجتماع في مكتب النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي، ضم جميع رؤساء النيابات العامة في لبنان وقضاة التحقيق الأول ومدير عام قوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد روجي سالم وقائد الدرك العميد جوزيف الدويهي.
لدرجة أنه أصبحنا حقيقة على باب الانفجار اللي بيتعلق بالسجناء. حاليا عندنا لغاية اليوم إذا بدنا نقول 5800 سجين، في حين أنه سعة كل السجون في كل لبنان هي حوالي 2806 سجنة. ففيكم تتخيلوا قديش الاكتظاظ ولوين واصل. حاليا يمكن هذا الشيء مش معروف كثير أنه عم نستعمل أمكنة التحقيق، عم نستعملها سجون، وهذا أمر غير جائز وغير منطقي وغير علمي، لأن السجن له مواصفات غير موجودة وغير متوفرة في مكان التحقيق.
القادة الأمنيون اقترحوا استئجار بعض الأمكنة التي يمكن أن تكون سجونا،
وبالنتيجة ألفنا خلية طوارئ، طوارئ للسجون لدراسة وبلورة هذه الأفكار تمهيدا لوضع موضع التنفيذ. وهل الخلية أمامها مهلة حوالي 5 أيام من أجل وضع تصور نهائي لآلية تنفيذ هذه المقترحات.
عمل هذه الخلية سيتركز على إيجاد حل آني وسريع لمشكلة السجون، فيما الحلول الطويلة الأمد سيتم البحث فيها لاحقا. وهنا تمنى القاضي ماضي على قضاة المحاكم الإسراع في البت في الملفات لديهم واعتماد العقوبة المعتدلة التي تساهم في التخفيف من عبء الاكتظاظ.
ردا على ما أورده تلفزيون المستقبل عن أن حزب الله منع عائلة آل عبد الله من إقامة ذكرى أسبوع أحد أبنائها في بلدة الخيام ليتسنى للحزب تشيع أحد شهدائه، أصدرت عائلة عبد الله بيانا نفت فيه هذا الخبر ووضعته في إطار حملة الأكاذيب التي يقوم بها تلفزيون المستقبل بهدف تشويه سمعة المقاومة وجمهورها. ووصفت عائلة عبد الله هذا الخبر بالمغرض بعد أن راحت قناة المستقبل تشتغل بشؤون الأموات وتبث الفرقة بين الأحياء. سلسلة من الأخبار المحلية المتفرقة في التقرير التالي.
عرض رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان الأوضاع الأمنية والشأن الانتخابي مع كل من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل ووزير العدل شكيب قرطباوي والمدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة. لفت وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل خلال رعايته افتتاح مؤتمر بعنوان استكشاف النفط والغاز في المياه البحرية العميقة إلى أن الاضطرابات السياسية والأمنية لن تؤثر على عمليات اكتشاف النفط والغاز. استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي وعرض معه الأوضاع العامة. رعى رئيس مجلس الجنوب قبلان قبلان حفلة تدشين مشروع المياه في بلدة دركيفة في الجنوب بحضور رؤساء بلديات وفعاليات المنطقة. أقامت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين احتفالا في مخيم برج البراجني لمناسبة الذكرى 48 لانطلاقتها، وتخلل الحفل كلمة لعضو المجلس السياسي في حزب الله محمد صالح وأمين الهيئة القيادية في المرابطون العميد مصطفى حمدان وممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة رامز مصطفى. خرجت قيادة الجيش في رومية جنودا ومجندين ممددة خدماتهم بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم.
تعرض عدد من الشبان للاعتداء أثناء انتقالهم من صيدا إلى جزدين من قبل مجموعات مسلحة، وقد طعن أحد الشبان بالسكين بينما تمكن الآخرون من الفرار.
نزلت أنا عم صرب يعني برا بس جوات الباب، خبطني بإجري جيت أم خبطني بالكاف أرجع بلاقيت الشوهد إلا نحطه نعرضي بالسكينة أم كمشوني كل الصور جات زوربت بينهم وهربت.
في العراق قتل 23 شخصا وأصيب حوالي 100 بجروح في سلسلة تفجيرات إرهابية، وأكدت مصادر أمنية وطبية أن 9 سيارات مفخخة استهدفت مناطق متفرقة في العاصمة. وأعلن مصدر في وزارة الداخلية أن عبوة ناسفة أعقبها انفجار سيارة مفخخة في منطقة أم المعالف جنوب غرب بغداد أدى إلى مقتل 4 أشخاص وجرح 12 آخرين. كما استهدفت تفجيرات مماثلة أحياء سكنية في بغداد الجديدة والكاظمية والبياع وفي شارع السعدون وسط بغداد. والآن مع أخبار الرياضة والزميل طلال نصر الله. مساء الخير طلال.
مساء الخير هذا.
شو في بأخبار الرياضة اليوم؟
أخبار تنس، رولان جاروس، أخبار عن كأس العالم، كأس القارات وغيرها. شكرا.
تفضل.
السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله. في الدور الأول من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، الفرنسي جو ويلفريد تسونغا تأهل بسهولة بالغة على حساب سلوفيني ألياز بنديني ب6-2 و6-2 و6-3. رافائيل نادال الإسباني فقد المجموعة الأولى بذهول ب6-4 أمام دانيال برانديس المصنف 59 عالميا. نادال صاحب 7 ألقاب في رولان جاروس الفرنسية وجد أيضا صعوبة كبيرة في المجموعة الثانية وحسمها ب7 نقاط مقابل 4. نادال فاز بعدها بالمجموعة الثالثة ب6-4 والرابعة ب6-3 تأهل إلى الدور الثاني. من ناحيتها الفرنسي ريتشارد غاسكي المصنف 7 فاز على الأوكراني سيرجي ستاخوفسكي ب6-1 6-4 و6-3. في كرة القدم الإسبانية أعلن مدرب منتخب إسبانيا فيسنتي ديل بوسكي من مدريد عن تشكيلة منتخب إسبانيا الذي سيشارك في كأس القارات في العام 2013. القائمة شملت حارس ريال مدريد إيكر كاسياس ومهاجم تشيلسي فرناندو توريس. ومرة أخرى اعتمد ديل بوسكي على فريق برشلونة الذي غالبا ما يكون العمود الفقري للمنتخب الإسباني، حيث استدعى أندرياس إنيستا وخافي فرنانديز وسيرجيو بوسكيتس وسيسك فابريغاس وديل فيا. ديل بوسكي قال بأن المنتخب سيطير إلى ميامي في فلوريدا في الرابع من الشهر المقبل للمشاركة في مبارتين وديتين تحضيرا لكأس القارات التي ستقام في البرازيل بين 15 و30 حزيران المقبل. إلى كرة السلة، حيث سجل لوبرين جيمس 22 نقطة ليساهم في فوز ميامي هيت على أنديانا بيسرز بنتيجة 114 مقابل 96 نقطة في المباراة الثالثة بينهما. ميامي يتقدم على غريمه بفوزين وهزيمة واحدة بعد 3 مباريات. كان الربع الأول مفتوحا رغم قوة دفاع الفريقين لينتهي بنتيجة 34 مقابل 30 نقطة لصالح ميامي. الربع الثاني رفع النتيجة ميامي إلى 70 مقابل 56 نقطة. أنديانا خلص الفارق في منتصف الثالث، لكن لوبرين جيمس وميامي صمدوا بقوة حتى نهاية المباراة ليخرجوا منتصرين، وهذه أول هزيمة لإنديانا على أرضه هذا الموسم في انتظار المباراة الرابعة نهار الثلاثاء المقبل. أخيرا، فاز البرازيلي توني كانان بسباق إنديانا بوليس 500 لسباق السيارات على حلبة إنديانا بوليس لسباق السيارات السريعة، وكان أول المنطلقين إد كاربنر، وبجانبه في المركز الثاني الكولومبي كارلوس مونوز. المدافع عن اللقب الاسكتلندي داريو فريتشيتي بدأ من المركز 17، وقبل آخر 7 لفات انتزع الصدارة هانتر ريا بعد ارتطام سيارة جراهام رحال بالجدار. وبعد مواصلة السباق في آخر 3 لفات نجح كانان في تجاوز هانتر ريا والفوز بالمركز الأول، وحل في المركز الثاني كارلوس مونوز، بينما حل هانتر في المركز الثالث. هذا كل ما لدينا من أخبار رياضية. لمتابعة مزيد من الأخبار يمكنكم مشاهدين زيارة موقع المنار على شبكة الأنترنت. أما حاليا فأعود إليك غدا.
شكرا طلال نصر الله. أما الآن فإلى نشرة الأحوال الجوية في لبنان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طقس ربيعي مستقر يسيطر حاليا على حوض الشرق البحر الأبيض المتوسط. طقس لبنان غدا غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 17 و20 درجة، 10 بالأرز، ومن 11 ل13 درجة في البقاع والداخل. الضغط الجوي 761 ملم زئبق، أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 55 إلى 80%. الرياح السطحية جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 35 كم بالساعة، محل بحر معتدل الارتفاع الموج، وحرارة سطح المياه 24 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد، ونبدأ مع جوية 27 درجة، 28 في النبطية شبعة 19، جزين 23 درجة، 20 في رشية زحل 28، العاصمة بيروت 29 درجة مع طقس غائم جزئيا 29 في بعلبك، بشري 20، ونختم مع الهرمل 29 درجة وطقس غائم جزئيا. التوقعات للأيام الثلاثة المقبلة، غنطقس مشمس إلى قليل الغيوم إذن، مع استقرار في درجات الحرارة يصل أقصاها إلى 29 درجة. الأربعاء والخميس استقرار في الجو، طقس مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة يصل أقصاها الخميس إلى 32 درجة. مشاهدينا كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
وفي الختام تذكير بالعناوين. حكومة تصريف الأعمال تقر التمويل وهيئة الإشراف.
سلفة لوزارة الداخلية بقيمة 22 مليار ليرة لبنانية لتأمين النفقات الضرورية للانتخابات النيابية.
زيارات واتصالات مكثفة والنقاش في أمد التمديد. حرم من المطارنة وفتوى من قباني ضد التمديد.
إنجاز قانون انتخابي جديد.
مئات في آخر أيام الترشيحات والصفد أبرز العازفين.
في محاور مدينة القصير.
المنار تستطلع جديد العمليات العسكرية في القصير. مناورات الداخل الإسرائيلي تبلغ ذروتها. عودة للشبكات المتقطعة إلى طرابلس. عشرات الضحايا في سلسلة تفجيرات في العراق. ولمن فاتته متابعة هذه النشرة يمكنه زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت الظاهر على الشاشة. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله.